الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة التأصيلية الثالثة، وهو الثاني أيضا في قراءتنا وتعليقنا لكتاب مقدمة التفسير للعلامة القاسمي رحمه الله، ونحن في عصر السبت 16 من الشهر التاسع من عام 17 بعد 2000 من الميلاد. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله أسباب النزول، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: أسباب نزوله. معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، فقد يكون اللفظ عاماً والسبب خاصاً، ومنه قوله تعالى: إن ارتبتم فأينما تولوا فثم وجه الله.
مقصوده رحمه الله أن معرفة أسباب النزول والقراءة في أسباب النزول أمر مهم جدا لطالب فهم كتاب الله عز وجل، إذ لا يمكن فهم المنزل إلا بالعلم بأحوال التنزيل. لا يمكن فهم المنزل إلا بالعلم بأحوال التنزيل، من حيث العرف المعمول به، من حيث سبب نزوله ووروده. وضرب المصنف رحمه الله لذلك سبب مثالا واحدا، فقال: معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية. فقد يكون اللفظ، هذا الآن مثال واحد، فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاصا. ولو تأملنا في الآيتين: إن ارتبتم، لأن كلمة تم ضمير جمع يدل على العموم، فأينما تولوا واو الجماعة يدل على الجمع وهو من ألفاظ العموم، فاللفظ عام لكن سبب وروده خاص. فمعنى هذا أنه ليس معنى هذا وين ما تكون تتوجه وين ما تتوجه وخلاص تصيب القبلة أو لا تصيب القبلة فتقول فثم وجه الله، أي فثم قبلة الله، لا، هذا غلط، لأن الآية عامة في اللفظ خاصة في سبب الورود، فإن سبب ورودها أن أناسا صلوا في غيم وأخطأوا القبلة، فقال الله عز وجل لهم فأينما تولوا فثم وجه الله. وإن ارتبتم، هذا أيضا ليس عاما لكل من يرتاب، وإنما هو لمن يكون له وضعية خاصة غير الوضعيات التي ذكرت قبلها: إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عامه وخاصه. العام أقسام، منه الباقي على عمومه كحرمت عليكم أمهاتكم، والعام المراد به الخصوص كالذين قال لهم الناس، والثالث العام المخصوص وهو كثير، إذ ما من عام إلا وقد خص. والمخصص إما متصل وهو 5، أحدها الاستثناء، والمنفصل كآية أخرى أو حديث أو إجماع. ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة كقوله: حتى يعطوا الجزية، خص أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
هذه المسألة أيضا مهمة، وهي مسألة معرفة الآية العامة ومعرفة الآية الخاصة، لأن تعميم ما حقه التخصيص جراءة على الله، وتخصيص ما حقه التعميم تقول على الله. فينبغي على الإنسان الذي يجتهد ويريد أن يفهم كلام الله أن يعرف اللفظ العام واللفظ الخاص. والعموم في القرآن الكريم ينقسم كما قال المصنف رحمه الله إلى أقسام: الأول منه الباقي على عمومه. طبعا لما يقول الآيات الباقية على عمومها يعني لم يتوجه إليها نسخ. حرمت عليكم أمهاتكم، أي شيء اسمه أم فهو محرم، لأن أم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم كما قد درسنا في الدورة التأصيلية الثانية ألفاظ الأصول. أمهاتكم مفرد مضاف دل على العموم، أمك التي ولدتك، أم أمك، أم أبيك، أمك التي أرضعتك، ما دام اسمها أم بالنسبة لك فهو محرم عليك، حرمت عليكم أمهات. فهذا عام باق على عمومه، وبه استدل الجمهور، وبه أي بالعموم استدل الجمهور على أن كما ذكر ذلك بعض أصولي الأحناف أن الأم إذا أنجبت ولدا من الزنا فهي محرمة لأنها أم في العرف، والآية عامة ولا ناسخ لها، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا مثال. ومن أمثلته في هذا في الأحكام، ومن أمثلته في الأخبار إن الله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم، فهذه عمومات لا مخصص لها. القسم الثاني العام المراد به الخصوص، يعني لفظه عام لكنه من حين نزوله، هنا في فرق، ما الفرق لو قال لك قائل بين العام الذي خص وبين العام الذي أريد به الخصوص؟ ها سؤال، أعيد السؤال مرة ثانية، لو قال لك قائل ما الفرق بين العام الذي خص وبين العام الذي أريد به الخصوص؟ فالجواب أنك تقول إن العام الذي خص بقي أفراد عمومه دالا على بعض العموم وخص منه الأقل، وأما العام الذي أريد به الخصوص فهو من أول وضعه، من أول نزوله لم يرد منه العموم البتة، لم يرد منه إلا الخصوص من أول الوضع أو من أول النزول. إن شاء الله يكون تبين الفرق. نعيد مرة أخرى، عندنا درسنا في الأصول العام الباقي على عمومه، هذا ما في إشكال، الخاص ما في إشكال، عندنا الآن شيئان، عام مراد به الخصوص وعام خص منه بعض الأفراد. الفرق بينهما أن العام الذي أريد به الخصوص في أصل الوضع عند النزول لم يرد به إلا وجه الخصوص، لم يرد منه شيء آخر، أما العام الذي خص فإنه نزل عاما ثم جاء دليل التخصيص إما متصلا وإما منفصلا. المصنف رحمه الله ذكر العام المراد به الخصوص قوله جل وعلا في سورة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، في سورة الأحزاب قال لهم الناس، تأمل معي كم مرة الناس ذكرت في الآية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الناس ذكرت مرتين. قال لهم الناس المقصود به واحد، المقصود به واحد عند أول الوضع، المقصود به واحد وهو فلان من الناس، فكلمة من، فكلمة من في هذا العموم منوية أو مقصودة، الذين قال لهم الناس يعني رجل من الناس وهو واحد، إن الناس قد جمعوا لكم، إذن هذا الناس الآخر، هذا الناس الآخر عموم لكنه أيضا بالنسبة لكم عموم مخصوص، عموم إن الناس يعني قريشا، وقريش ليس عام، خاص لأنها قبيلة، وهناك من هو أكبر منها وهم العرب، وهناك من هو أكبر منها وهم بنو آدم، إذن الذين قال لهم الناس وضع في أول الوضع على فرد، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وضع في أول الوضع على قوم. إذن هذا خاص وهذا خاص، هذا هو العام الذي أريد به الخصوص. ما هو العام الذي أريد به الخصوص؟ هو اللفظ الذي أطلقه الشارع في القرآن أو في السنة وأراد منه ابتداء فردا أو جماعة معينين، لأن الجماعة المعينين دليل الخصوص كما مر معنا في تعريف الخاص، هو المعني به فردا أو جماعة مخصوصة. طيب، الآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، نضرب لهم مثال في واقعنا. فلو قال لنا قائل إن فلانا الرجل فلان قال كذا وكذا، فكلمة الرجل فلان، الرجل هذه كلمة عامة، كلمة عامة يدخل فيها أي رجل، لكن لما قال الرجل فلان قال كذا وكذا علمنا أنه عام مراد به الخصوص، لأنه قال الرجل فلان قال كذا. إذن لاحظ، القائل واحد ولا اثنين ولا جمع؟ واحد. إذن هو عام أريد به الخصوص. الذين قال لهم الناس، قال واحد ولا جمع؟ واحد. إذن دل على أن كلمة الناس أنه واحد، هذه قرينة. إذن العام الذي أريد به الخصوص لا بد لطالب العلم أن يعرفه. كيف يعرفه؟ إما بالنظر إلى سبب النزول، وهذه معينة جدا على معرفة العام الذي أريد به الخصوص، أو أيضا سبب النزول معينة على العام الذي المختص أيضا أو المخصوص أيضا، وإما أنه ينظر لما يسمى بقرائن الأحوال. قرائن الأحوال هي الألفاظ المحيطة بالكلمة، الألفاظ المحيطة الموجودة في الجملة، هذا النوع الثاني. والثالث العام المخصوص. إذن من هنا ندرك أن ألفاظ القرآن أربعة أنواع، ألفاظ القرآن أربعة أنواع، عام باق على عمومه ويقابله الخاص. كم صار عندنا؟ اثنان. طيب، عام أريد به الخصوص، هذا حطه مع الخاص تحت الخاص. عام خص منه بعض الأفراد، إذن هذا متنازع، بعضه في العموم وأكثره في العموم وأقله في الخصوص. هكذا ألفاظ القرآن الكريم كله، لما أنت تقرأ طبق هذه النظرية الأصولية في القرآن الكريم، الحمد لله رب العالمين. الآن لو طبقت هذه القاعدة، الحمد، هل المراد به العموم أو مراد به الخصوص؟ المراد به العموم، إذن كل حمد فالله مستحق. طيب، رب العالمين، هل هناك من العالمين من ليس ربه الله؟ إذن المراد به العموم، الذي لم يخص، المراد منه العموم الذي لم يخص. وهكذا تطبق هذه القاعدة. والثالث العام المخصوص. العام المخصوص هو الذي لفظه دال على العموم لكن بعض الأفراد مختص منه، بعض الأفراد مختص منه. مثاله في غير القرآن كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما أو صلوا قياما، وقوله عز وجل وقوموا لله قانتين، قال قوموا، دل على أن الخطاب عام، قوموا، هذا يسمى العام. ننظر الآن هل له خصوص أو لا. قال صلى الله عليه وسلم صلي قاعدا فإن لم تستطع فقاعدا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وقال الله عز وجل في آية النساء أو في آية الخوف، نسيت الآية، لا ليست هذه، قياما أو نعم قعودا فإذا قضيتم الصلاة نعم فاذكروا الله قياما وقعودا. لا مو هذا اللي في بالي شيء آخر ما جت خلاص. الشاهد الآن أن القسم الثالث لفظه عام ولكن جاء ما يخصصه في بعض صوره أو في بعض أفراده أو في بعض أحواله، هذا معنى اللفظ العام المخصوص. قال المصنف وهو كثير، وهو كثير وين؟ في باب الأحكام، قيدها، وهو كثير يعني في باب الأحكام. إذ ما من عام إلا وقد خص، أما في باب الأخبار فأكثر العمومات باقية على عمومها، قال والثالث العام المخصوص. هنا يأتي السؤال ما هو المخصوص، العام هو اللفظ المستغرق لأفراده، والمخصوص المخصوص به هو استثناء بعض الأفراد من اللفظ العام، استثناء بعض الأفراد في بعض الأحوال وفي بعض الصور من اللفظ العام. طيب هذا المخصص لابد أن يكون له صيغة، ما صيغة التخصيص؟ هنا يأتي السؤال ما صيغة التخصيص، ما علامة التخصيص، كيف نعرف المخصص؟ قال المصنف رحمه الله والمخصص إما متصل يعني وإما منفصل. إذا المخصص ينقسم إلى قسمين، متصل بالنص العام يعني جاي معه، مش معنى متصل جاي معه يعني أنه معه، نزل معه، هذا يسمى المخصص المتصل وهو الأكثر في القرآن الكريم. والمخصص إما متصل وإما منفصل. والمتصل قال المصنف رحمه الله وهو خمسة أشياء. طيب هنا يأتي الآن سؤال، يقول المخصص إما متصل، المخصص المتصل خمسة أشياء. طيب إذا كان المخصص المتصل خمسة أشياء، يقول المصنف أحدها الاستثناء، أحدها إيش؟ اكتب عنده أو أمامه وهو أم الباب. شنو الأصل في التخصيص؟ الاستثناء إلا قال الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ثم قال غير أولي الضرر على القراءة أو غير أولي الضرر، لاحظ إلا، هذا كثير جدا في القرآن الكريم. وهذا سميناه أم الباب لأنه بنفسه مشعر باستثناء بعض الأفراد من اللفظ السابق. هذا الأول، الاستثناء بالتخصيص، اكتب أول استثناء بما يسمى بإلا. الثانية طبعا الشيخ ما ذكره لأنه قال خمسة وترك الباقي، ومن أهل العلم من يقول ستة، نحن نذكرها على سبيل الاختصار، نقول التخصيص بالصفة، ومثاله قوله تعالى رجال، اللي يسمع كلمة الرجال يظن أن كل واحد سيدخل فيه، صح ولا لا؟ لما نسكت صح، لكن لما قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، علمنا أن الرجولة الآن خصت بهؤلاء. على أي وجه؟ على وجه التوصيف، على وجه التوصيف، كما لو قال الإنسان في غير القرآن أكرم الرجال الشجعان، الآن ستكرم أي رجل ولا الشجعان بس؟ إذن هذا يسمى تخصيص متصل بالوصف، واضح؟ تخصيص متصل بالوصف أو بالصفة، الوصف أو الصفة المعنى واحد. الثالث التخصيص بالغاية، التخصيص بإيش؟ بالغاية، وهي حتى وإلى، مثل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا، الآن عام ولا خاص؟ وكلوا واشربوا عام، لكن لو كملنا الآية نجد المخصص وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن حتى يتبين لكم، هذا يسمى المخصص. مخصص بماذا؟ بالغاية، يعني الأكل والشرب عام جائز إلى حتى يأتي الوقت، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب أيضا التخصيص بالغاية قد يكون مفهوم من الغاية من المعنى، ما هو لازم يكون حتى وإلى. التخصيص بالغاية قد يكون مفهوما من المعنى، مثل قوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. معنى هذا الكلام أن الآية دالة بمنطوق المخالفة، مفهوم المخالفة، أن لا نخلي سبيلهم حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لاحظ هذا المفهوم، وهذا باب عظيم جدا لطالب العلم ينبغي أن يعتني به. أيضا من المخصصات المخصصات المتصلة في الحال، المخصصات المتصلة في الحال. قال عز وجل في أول البقرة هدى للمتقين، المتقين كلمة عامة، ثم جاء وصفهم فخصصوا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه الجملة وبالآخرة هم يوقنون، يقول بعض العلماء التفسير جملة حالية، إذن مخصصة لكلمة المتقين بالحال وبالآخرة هم يوقنون. هذا مثال على التخصيص المتصل في الحال. أيضا من المخصصات المتصلة المخصصات المتصلة بظرف المكان، المخصصات المتصلة بظرف المكان. لما يقرأ الإنسان الآية قوله عز وجل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ويسكت، يفهم منه العموم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يشاء في أي مكان، ما عنده شيء اسمه هذا مكان حرام فيه القتال وهذا زمان حرام فيه القتال وهذا مكان حلال له فيه القتال، لأن الله قال له وأنت حل. لكن لما قال بهذا البلد صار مخصص بإيش؟ بالمكان. فأنت حل بهذا البلد الذي هو حرام، فلا يحل لغيره هذا الحكم. هذا من الأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا. وأيضا رقم كم الآن؟ 5 ولا 6؟ طيب نذكر، هي كثيرة جدا لكن احنا نذكر أهمها، المخصصات المتصلة بظرف الزمان، المخصصات المتصلة بظرف الزمان. اكتبوا، وإن كنا لا نذكر له الأمثلة لكن اكتبوا أيضا من المخصصات المتصلة الجار والمجرور رقم كم؟ 7. ومن المخصصات المتصلة في التمييز، ومن المخصصات المتصلة المفعول معه، ومن المخصصات المتصلة المفعول لأجله، ومن المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل. ومنها أيضا بناء العام على الخاص، أخيرا عطف العام على الخاص. إذن قال رحمه الله والمخصص إما متصل وهو 5، إنما قاله 5 من باب أشهرها وأكثرها استخداما في القرآن الكريم. أحدها الاستثناء، قلنا هذا أم الباب وهو بإلا ونحوي من أخواتها. والمنفصل كآية أخرى أو حديث، والمخصص والمنفصل كآية أخرى أو حديث أو إجماع. إذن المخصصات المنفصلة هي التي لم تذكر مع النص، لم تذكر مع النص لكن ذكرت بعد النص بمدة أو زمن أو فاصل كبير. يعني مثلا الآن لو جاء إنسان وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، وهذا عام يشمل زمانه وغير زمانه، فهو عام في الزمان وعام في المكان، قلنا له صدقت من ناحية الأصولية، كلامك دقيق لأن النهي يعم الزمان والمكان، نهى عن ادخار لحوم الأضاحي. ولكن عندنا مخصص منفصل حديث آخر، قالك إنما كنت نهيتكم عن الادخار لأجل الدافة، فكلوا واشربوا فكلوا وادخروا فكلوا واطعموا وادخروا. إذن جاء الاستثناء، جاء التخصيص في جواز الادخار بعد النهي عنه. أيضا يمكن أن يكون التخصيص المنفصل بحديث، يعني مثلا الآن نحن نقرأ قول الله عز وجل أحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر الله المحرمات من النساء، هذه عامة ولا خاصة؟ أحل لكم ما وراء ما، ها ما أخذنا من ألفاظ العموم كلمة ما الدالة على الموصولة أو الدالة على المصدرية تدل على العموم، أحل لكم ما وراء ذلكم. طيب الآن في أشياء ذكرت في السنة سواء في النساء أو في المطعومات، في النساء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهذا حديث منفصل مخصص لعموم وأحل لكم ما وراء ذلك. وأيضا في المطعومات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا منفصل حديث منفصل مخصص لعموم الآية أو إجماع. أو إجماع، الإجماع أيضا مخصص، لكن هنا سؤال، هل الإجماع مخصص في نفسه أو إنه دال على تخصيص بنص؟ الصواب الثاني، الإجماع في نفسه ليس مخصصا، وإنما هناك نص قد خصص العموم من الآية أو الحديث، ولكن لم نطلع نحن على هذه الدلالة من الآية أو على هذا الحديث، والإجماع كاف ومغن في ذلك. ثم قال رحمه الله ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي هل عموم السنة، هل عموم السنة يمكن تخصيصها بالقرآن؟ من أهل العلم من أنكر ذلك وقال لأن القرآن أعلى شأنا لأنه كلام الله والأحاديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ينسخ الأعلى الأدنى؟ والله عز وجل قال ما ننسخ من آية لو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها أو مثلها. ونقول نحن إن القرآن والسنة كلاهما وحي، القرآن وحي هو كلام الله والسنة وحي وإن كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حيث الدلالة هما في المرتبة سواء، من حيث الدلالة هما في المرتبة سواء. فالقرآن مخصص لعمومات السنة أيضا، ومثاله قال المصنف ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة كحتى يعطوا الجزية، خص أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. يظن ظان أن قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الآن الآية حتى يعطوا الجزية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب مطلقا، لا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، دل على أنه يجوز إبقاؤهم على كفرهم وشركهم وإن لم يشهدوا أن لا إله إلا الله، ما داموا رضوا بأن يعيشوا تحت مظلة الإسلام ويدفعوا الجزية. هذا دليل على أن القرآن يمكن، انتبه الآن، يمكن للسنة أن تخصص عمومات القرآن، ويمكن العكس، عمومات السنة يمكن أن تخصص بالقرآن، هذا أيضا ممكن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الناسخ والمنسوخ. يرد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وبمعنى التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية، وهو ثلاثة: ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، أو تلاوته دون حكمه كآية الرجم، أو حكمه دون تلاوته وصنفت فيه الكتب وهو قليل، ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر.
المقصود بالنسخ كما قال المصنف رحمه الله: يرد النسخ بمعنى الإزالة وبمعنى التبديل. وبمعنى الإزالة يعني الكلية، نسخت كذا من كذا يعني أزلته، ومنه قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيل الله ما قد يقع من الوهم، ما قد يقع من الوهم في الكتاب المنزل، لأن الله تضمن حفظه، تضمن حفظ الوحي لأنبيائه، تضمن حفظ الوحي لأنبيائه، وتضمن لأمة الإسلام حفظ كتابه. فالشيطان لا يستطيع، وإن ألقى في كلام النبي شيئا، لا يستطيع أن يفتري على النبي على لسانه، لأن الله حفظه. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فيزيل الله ما ألقاه الشيطان. ويأتي بمعنى التبديل، تبديل أي شيء مكان شيء. قال: وإذا بدلنا آية مكان آية، وهذا هو الأكثر في منسوخات القرآن الكريم، وهذا هو الأكثر في منسوخات القرآن الكريم. فإنا نجد أنه ما نسخ حكم إلا وجاء مكانه حكم آخر، وهذا هو التبديل. وهذا إما أن يكون التبديل لشيء هو أشد ولكن أعظم أجرا، أو لشيء هو مساو ابتلاء، أو لشيء هو أدون منه وأيسر تخفيفا. إذن التبديل إما أن يكون لشيء هو أشد، وإما أن يكون لشيء هو مساو، وإما أن يكون لشيء هو أقل تيسيرا. فالأول لأجل إكثار الأجر، والثاني ابتلاء للنسخ. قد يقول قائل: ما الفائدة، هذا وهذا مساوي؟ نقول: الفائدة الابتلاء، أو أدون منه وأيسر تخفيفا على الأمة وهو الأكثر، تخفيفا على الأمة وهو الأكثر. ومثال أمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم، والمصنف رحمه الله لم يذكر هذه الأمثلة، لعله إنما أراد الاختصار ولم يرد الإطالة. ثم قال: وهو ثلاثة، أي النسخ بمعنى التبديل ثلاثة، النسخ بمعنى التبديل ثلاثة: ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات. فهذا الآن كان من القرآن المنزل عشر رضعات يحرمنا، عشر رضعات يحرمنا، هذه آية كانت تتلى، فنسخت تلاوتها ونسخ حكمها بحديث أو بآية: خمس رضعات معلومات يحرمنا. وهذا الحديث كان آية تتلى، ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما يتلى من القرآن يعني حكما. القسم الثاني ما نسخ تلاوته دون حكمه كآية الرجم الذي قال عنه عمر كما في الصحيحين قال لولا أن يقول الناس إن عمر زاد في كتاب الله لأمرت بكتابة آية كنا نقرأها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأخشى أن يأتي على الناس زمان فيقولوا إنا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق في كتاب الله، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. ثم قرأ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فهذا الحكم باق، وهو أن الرجل أو المرأة إذا كان قد أحصن فإنه إذا أقر بالزنا أو شهد 4 شهود فإنه يرجم، وأما إذا كان غير محصن فإنه يجلد 100 كما في آية سورة النور. القسم الثالث قال أو نسخ حكمه دون تلاوته. طيب، قد يقول قائل ما الفائدة من هذا النسخ؟ الفائدة من هذا عدة أمور، أهمها الإعلام بأن الله قد نسخ الحكم وأبقى التلاوة لنتقرب إليه بالذكر، وأبقى التلاوة لنتقرب إليه بالذكر. وثانيا ابتلاء من الله عز وجل لعباده، وثالثا تقريرا لقاعدة النسخ قال وحكمه دون تلاوته. انتهى الكلام، ثم الكلام مستأنف، شيلوا النقطة وحطوا نقطة، يعني حطوا نقطة بدل الفاصلة المنقوطة لأن كلام جديد. وصنفت فيه الكتب، يعني في الناسخ والمنسوخ صنفت فيه الكتب وهو قليل. القليل إذا كان يرجع إلى الناسخ والمنسوخ فقد ذكر بعض العلماء أن الناسخ والمنسوخ في القرآن لا يتعدى 10 آيات، طبعا هذا على قول المتأخرين. أما على قول المتقدمين فالناسخ والمنسوخ كثير في القرآن. ما الفرق بين قول السلف وقول الخلف؟ السلف يعدون التخصيص نسخا، وهذه مسألة مهمة لا تغيبها عن ذهنك، وهي أن السلف يطلقون كلمة النسخ على التخصيص، فيقول ابن عباس نسختها آية كذا وكذا أي خصصتها، يقول ابن عمر نسختها آية كذا وكذا يعني خصصتها، يقول ابن مسعود نسختها آية كذا وكذا يعني خصصتها. فانتبه لهذا. وعلى كل حال بالنسبة للناسخ والمنسوخ بمعنى تبديل في الحكم في القرآن الكريم قليل، وصنفت فيه الكتب، ومن أشهر هذه المصنفات الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، وهو من الكتب المفيدة الجامعة. قال رحمه الله ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أين موضع النسخ، أين يرد النسخ؟ طبعا الناسخ والمتأخر والمنسوخ والمتقدم، أين سنجد الناسخ؟ في جميع أبواب الشرع؟ الجواب لا، لن تجد الناسخ إلا في باب الأمر والنهي، وهو الذي يسميه الفقهاء باب الأحكام. ماذا يسميه الفقهاء؟ باب الأحكام، يعني في باب الأحكام يوجد نسخ، في غير باب الأحكام لا يوجد نسخ. وقد يوجد نسخ في الأحكام في خبر جاء في الحكم لكن الصيغة صيغة خبر، ما في إشكال، قد يرد فيه، قد يأتي النسخ على كلام خبري في باب الأحكام، ولكن الأصل أن الأخبار في غير باب الأحكام، الأصل أن الأخبار في غير باب الأحكام، سواء كان في باب الإيمان أو كان في باب، انتبه، مسائل الغيب التي سبقت ومضت، أو في مسائل الغيب التي ستأتي، أو في جانب الأخلاق أو في جانب الأخلاق والفضائل، أو في جانب الثواب والعقاب، فهذه لا يمكن أن يوجد فيها النسخ، لأن وجود النسخ في باب الإيمان أو مجيء النسخ في باب الفضائل أو مجيء النسخ في باب الأخلاق أو في مجيء النسخ في باب الأخبار الغيبية السابقة أو اللاحقة يعني الخطأ أو الكذب عياذا بالله. والله عز وجل لا يغفل عن علمه شيء، وما ربك بغافل عما تعمل وما كان ربك نسيا. إذن لا يمكن أن يرد النسخ في هذا الباب البتة. ما يجي يقول لنا اليوم آمنوا بالملائكة وبعدين يقول لا تؤمنوا بالملائكة، ما يمكن هذا الكلام. ما يمكن يأتي ويقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة، ثم بعدين يأتي يقول لا ليس لهم شيء، ما يمكن، هذا كذب. والكذب منزه عنه كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أين مجال النسخ، مخصوص في باب الأحكام أو في باب الأمر والنهي، ولو كان على صيغة الخبر فلا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المحكم والمتشابه. المحكم يميز الحقيقة المقصودة، والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه، وابتغاء تأويله، وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها، وما يعلم تأويله أي وقته وصفته إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به ولم ينف عنهم علم معناه، بل قال ليدبروا آياته. قال شيخ الإسلام: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، ولا أعلم أن أحد من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية، وعندهم قراءتها تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها، وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض الراجح كتخصيص العام وتقييد المطلق، فإنه متشابه لاحتماله معنيين، وهذا المجمل
وكذا
المجمل وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد.
هذه مسألة جديدة ينبغي لمن رام فهم كلام الله عز وجل أن يفرق بين المحكم والمتشابه. المحكم وصف من أحكم الشيء يحكمه إحكاما فهو محكم، اسم مفعول. فالقرآن كله محكم كما مر معنا باعتبار الإتقان والضبط. القرآن كله محكم باعتبار الإتقان والضبط والبلاغة والفصاح، هذا رقم واحد. ثم نقول المتشابه أيضا اسم مفعول من التشابه، شبه الشيء بعضه يشبهه شبها وتشابها. فالتشابه أيضا القرآن كله متشابه باعتبار أن بعض آياته مشبه لبعضها الآخر من حيث التوافق في الأحكام، ومن حيث التوافق في البلاغة، ومن حيث التوافق في الحروف والكلمات والمعاني. هذه مسألة مهمة. في الأول المحكم كله، قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن القرآن كله محكم. وجاء في الآية الأخرى وصف القرآن بالتشابه، وصف القرآن بالتشابه، قال جل وعلا: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. إذا كتابا متشابها مثانية، كتابا متشابها مثانية. إذن لما قال كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا، هذا دليل على أنه كله يعني يشبه بعضه بعضا لا تنافر فيه. ومن هنا نعلم ما معنى أنه محكم كله ومتشابه كله، نعلم معنى قوله عز وجل: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نأتي الآن إلى القسم الثالث، وهو المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه الذي يحتمل معنيين فأكثر، وليس أحد المعاني بأظهر من الآخر. هنا الأصل أن القرآن أكثره وجله محكم، ولذلك ما تسمعه أنت أو ما تقرأه في بعض كتب التفاسير إنه ما في آية إلا واختلف فيها الناس، هذا كلام لا قيمة له، لأنه كلام من يعتبر خلاف أي إنسان على وجه الأرض، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يأتي فيلسوف يختلف في القرآن، إيش علاقتنا فيه؟ هذا فيلسوف ما له ولا مال للقرآن. يأتي منطقي ويختلف في القرآن وبعدين ندخل خلافه في القرآن، يأتي طبيب ويختلف في القرآن وندخل كلامه في القرآن، هذا غير صحيح. أما أهله الذين هم أهله الذين انشغلوا به وتعلموه وراموا فهمه من الصغر إلى الكبر، هؤلاء تجد عندهم الأصل أن المحكم هو الأكثر، ولذلك قدمه الله في آية آل عمران، قدمه الله في آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وهذه قاعدة احفظها، ما قدمه الله عز وجل فحقه التقديم، ما قدمه الله فحقه التقديم، وما قدمه الله فهو الأصل، وما قدمه الله فهو الأصل. إذن الأصل في القرآن أنه محكم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن يوجد شيء من القرآن متشابه، نعم اختلف السلف في فهمها، واعتبار فهم السلف مهم جدا، أما اختلاف الخلف ما لهم عبرة في فهم كلام الله جل وعلا. كما أن الحدادين أو النجارين أو المهندسين لو اختلفوا في مسألة طبية، هل لاختلافهم عبرة؟ أجيب ما قطعا لا، بإجماعنا لا. فلماذا إذن نجعل للمتفلسفة والمتطببة والمتهندسة والمفكرة، لماذا نجعل لاختلافهم عبرة في اختلاف في القرآن؟ هذا شيء عجيب والله عند الناس، وغريب جدا يا أيها الإخوة. القرآن يصان عن ظنون الفلاسفة وعن أوهام المتفلسفة والمناطقة وعن تجارب الأطباء، لا، القرآن يصان عن هذه الأمور. فنحن نقول أيها الإخوة هذه مسألة مهمة جدا، أن الأصل في القرآن أنه محكم. يوجد فيه تشابه؟ نعم يوجد فيه تشابه، وهو الذي يدل على معنيين فأكثر، لا يظهر المعاني أين المعاني المتشابهة فيها. أصلاً الآية لما نزلت ما نزلت كما يظنه بعض الناس أن المقصود بها آيات الصفات، ما نزلت لأجل هذا أصلاً، لأن آيات الصفات وقت نزول هذه الآية ما كانت من المتشابه عند السلف. ما جاء أحد من الصحابة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما نفهم هذه الآية التي تقول إن الله عزيز حكيم، ما جاء أحد من الصحابة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما نفهم الرحمن عرش استوى، ما جاء أحد من الكفار ولا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نفهم هذه الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان، ما جاء أحد منهم. إذن ليست هذه من المتشابهات. ما هو المتشابه إذن؟ انتبهوا الآن، المتشابه يرد في الأحكام، نعم يرد في الأحكام، لذلك اختلف العلماء في التشابه. ولذلك انتبه لكلام شيخ الإسلام قال: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، نعم ليس هذا خاص بالصفات فقط كما يظنه بعض الناس. قال: ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخلي في هذه الآية، وقد صدق رحمه الله. لذلك لم نجد أن أحد من السلف قال هذه الآية ما فهمناها من آيات الصفات، بل فهموا كل آيات الصفات، وإنما كان الإشكال عندهم في آيات الأحكام، في بعض آيات الأحكام. قال: وعندهم قراءتها تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها. ما عندهم واضح، عندهم كلمة الرحمن العرش استوى في وضوحها مثل كلمة الحمد لله رب العالمين. هل جاء أحد من السلف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ لا. لذلك لم يأتي أحد من السلف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما معنى الرحمن العرش استوى، لأنها واضحة عندهم، واضحة وضوح الشمس. قال وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه. هذا هو المتشابه عند السلف. المتشابه عند السلف في القرآن هو ما ترك ظاهره لمعارض راجح، فيأتي مبتغي التأويل ويريد أن يعمل بما ترك ظاهره ليعرف، ليشتهر، لكذا وكذا، كما ذكره الله عز وجل، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. كتخصيص العام مر معنا، وتقييد المطلق سيأتي إن شاء الله، فإنه متشابه لاحتماله معنيين، هل هو من العام أو من العام المخصوص، هل هو مطلق أو مقيد. وكذا المجمل، أيضا المجملات في القرآن هي الألفاظ. هنا بس أعطيكم تصور، المجملات في القرآن منقسم إلى قسمين، مجمل لفظي ومجمل جملي. المجمل اللفظي هو المجمل الذي سببه اللفظ نفسه، يعني القر هل هو حيض أو طهر، هذا مجمل في اللفظ. المجمل الجملي هو أن الجملة في جملتها مجملة المعنى، الجملة في جملتها مجملة المعنى. مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين مجمل عند بعض الناس فلم يفهم المراد فصار عنده من قسم المتشابه. ولو وقف على الحديث المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، ولا لا خايفين شنكم؟ لا، في بعض الناس اليوم يقول لك اليهود والنصارى اخواننا، ما ادري اخواننا بيش، كان اخوانك من امك وابوك هذا كيفك، احنا ما نقدر نمنع الناس، ممكن واحد يكون النصراني واليهودي اخوه من امه وابوه هذا ممكن، لكن اخوانك في الدين لا يمكن، لا يمكن، انما المؤمنون اخوه، لا واطم من هذا وازيد. ولو دخلنا في غير موضوعنا، لكن مصيبة اليوم الناس كل واحد يتكلم في الدين، كل صعلوك أصبح يتكلم في الدين، يقول النصارى في الجنة، النصارى في الجنة، ما تقرأ القرآن؟ إذا كان النصارى في الجنة والمسلمون وين يروحون؟ شيء غريب يا أخوان، والله غريب. لا بد للإنسان لا يجامل في دين الله عز وجل، يظنون أن التعايش السلمي لا بد أن يكون فيه تنازل من الدين، هذا غلط. اليهود والنصارى عاشوا سلميا في بلاد المسلمين بدون تنازل عن الدين قرون، ما هو سنة ولا سنتين ولا ثلاث. الناس يظنون أن النصارى في مصر موجودين من اليوم، موجودين من زمن الصحابة. الناس يظنون أن اليهود موجودين في فلسطين من اليوم، هم كانوا موجودين بس ليسوا بهذه الكثرة من أيام الصحابة، بل ما رجعوا إلى فلسطين إلا بعد أن أصبحت بيت المقدس بأيدي المسلمين، لأن النصارى كانوا يمنعونهم. التعايش السلمي مو معناه أنك تتنازل عن مبادئ الدين، التعايش السلمي أنك تقول للحق حق وللباطل باطل، ولكن هذا لا يعني التعدي على الأعراض والأموال وأديان الناس، لا إكراه في الدين، ما تستطيع، ما دام يعيشون في بلاد المسلمين فإنه لا يجوز لنا أن ندخلهم في الإسلام قسرا، لا إكراه في الدين، لكن لا بد أن نعتقد أيها الإخوة اعتقاد أن من ليس بمسلم فإنه مستحق النار. هل يعذر عند الله؟ لا يعذر، هذه مسألة ما لنا علاقة فيها. إحنا لا بد أن نعتقد أن من ليس بموحد فإنه مخلد في النار، هذا اعتقادنا. لذلك قال رحمه الله كذا المجمل، يعني المجمل أيضا من قبيل المتشابه. الآن لو قال لنا قال ما هو المتشابه، نستطيع أن نقول المتشابه العام المخصوص، المتشابه المطلق والمقيد، المتشابه المجمل سواء كان لفظيا أو كان جمليا. قال: وإحكامه رفع ما يتوهم فيه المعنى الذي ليس بمراد. ومن يفعل هذا الفعل؟ العالم الرباني. ولذلك على قراءة عند مجاهد قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تقف. تقف على الراسخون في العلم. طيب، والوقف على ما يعلم تأويله إلا الله هذا وقف وارد أيضا وقراءة ثابتة، وما يعلم تأويله إلا الله. إذن هنا يكون المقصود ما ذكره الشيخ رحمه الله في أول كلامه، قال: والمتشابه يشبه هذا وهذا، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه، وابتغاء تأويله وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها. كيف يمكن لإنسان أن يطلع إلى مآلات الأخبار الغيبية؟ لا يمكن. فالخوض فيها خوض في الباطل، خوض في المتشابه. قال: وما يعلم تأويله أي وقته وصفته إلا الله. هذا كلام واضح. لو قال لنا قائل إن هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله وقفنا ها هنا، ما المراد؟ قلنا المراد مآلات الأخبار، مآلات الأحكام، ممن يقع وممن لا يقع، ومآلات الأخبار كيف يقع. إذن لا يعلم تأويله إلا الله. وإذا قلنا أن المقصود وما يعلم تأويله إلا الله تأويل العام المخصوص والمقيد والمطلق والمجمل، فنقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فنقف على هذا. نعم. قال: ولم ينفي عنهم علم معناه بل قال ليدبروا آيات. فالقرآن كله يمكن أن يعلم معناه وليس فيه ما لا يعلم معناه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التأويل. التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، وعند السلفي تفسير نفس وقوع المخبر به، وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم وصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح، وما تأوله القامطة والباطنية للأخبار والأوامر والفلاسفة للأخبار عن الله واليوم الآخر والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات هو من تحريف الكلم عن مواضعه. قال الشيخ: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي معنى التأويل الذي أثبتوه، والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض.
من رام تفسير القرآن كلام الله عز وجل فعليه أن يعلم ما المراد بالتأويل. التأويل له عدة اصطلاحات. الأول اصطلاح القرآن. ما معنى التأويل في القرآن الكريم؟ جاءت كلمة التأويل في القرآن في عدة مواضع، معناه في القرآن نفس وقوع المخبر به، نفس وقوع المخبر به. قال يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني وقع كما رأيت. لما سجد له أبوه وأمه وإخوته لما دخلوا مصر قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. إذن التأويل في اصطلاح القرآن نفس وقوع المخبر به، مثل ما جاءك الخبر القارعة، ما القارعة؟ ما معنى هذه الآية على تأويل القرآن؟ معناه وقوع القارعة عيانا فتراه، فهذا يسمى تأويلا، نفس وقوع المخبر به. وعند السلف، هذا اصطلاح عند السلف، التأويل تفسير الكلام وبيان معناه. ولذلك إمام المفسرين، الإمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، ماذا يقول؟ ما انتبهوا، ماذا يقول في تفسيره؟ يقول في تفسيره: التأويل في قوله تعالى، يعني التفسير في قوله تعالى. إذن معنى التأويل عند السلف يعني التفسير. ومنه ما جاء عند الترمذي: اللهم عن ابن عباس اللهم علمه الكتاب، وفي بعض الروايات اللهم علمه التأويل يعني التفسير. إذن معنى التأويل في عرف السلف يعني التفسير. وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة، المقصود بالمتكلمة حط عليها علامة، المقصود بالمتكلمة أهل المنطق والفلسفة مثل المعتزلة ومن تأثر بهم من الأشاعرة والماتريدية، والمتفقهة أي أتباع المذاهب الفقهية، وليس المقصود الأئمة أنفسهم فإنهم براء من هذا التعريف. المقصود المتفقهة الذين جاءوا بعد القرن الرابع ممن تفقهوا على المذاهب الفقهية المعروفة. والمتفقهة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح. هذا التعريف عند الخلف لو طبقوه في باب العام والخاص، في باب المطلق والمقيد، في باب المجمل، لكان لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأنه اختلاف في اللفظ والمعنى متقارب. لكن المشكلة والمصيبة أنهم أدخلوا هذا التأويل، أدخلوه بعضهم، أدخلوه في باب الصفات، وبعضهم أدخلوه في باب الصفات والأسماء، وبعضهم أدخلوه في باب الصفات والأسماء والأخبار، وبعضهم أدخل التأويل في كل أبواب الدين، فصار الدين كله عنده مؤولا عياذا بالله. إذن الخطأ ليس هو في التعريف، التعريف ما فيه إشكال، صرف اللفظ عن المعنى الراجح هو بمعنى الذي سبق من كلام شيخ الإسلام الذي قال فيه قبله كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، قريب من نفس المعنى. إذن لو ترك ظاهر المعنى لمعارض راجح وسموه تأويلا ما عندنا إشكال، لكن في باب الأحكام، في باب المسائل نعم. قال لدليل يقترن به، طبعا هذا الدليل الذي يقترن به ما هو يكون كل واحد يجيب دليل من عند نفسه، مثل ما هم قالوا الآن في صرف آيات الصفات، قالوا يجب صرف الصفات عن الله عز وجل لأن لازمها التشبيه. طيب هذا في عقلك، هذا ليس هناك دليل يقترن به يدل على التشبيه، هذا عقلك هو الدليل. صار أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح بمعنى الأول. قال رحمه الله وما تأوله القرامطة والباطنية، انتبه، القرامطة والباطنية أول الدين كله من ألفه إلى يائه. كيف؟ فسروا الجنة بشيء ما تتخيله، فسروا النار بشيء ما تتخيله، فسروا الصلاة بشيء ما تتخيله، فسروا الصوم، فسروا فسروا كل شيء عندهم على هواهم فسروا. لذلك يقولون حقيقة وشريعة، الشريعة عندكم حقيقة عندنا، ما هي الحقيقة اللي عندكم؟ كل شيخ طريقة يأولها على هواه، ولذلك تجد عندهم الاختلاف والبون الشاسع. قال والفلاسفة للأخبار عن الله واليوم الآخر، الفلاسفة راموا التأويل في الأخبار عن الله واليوم الآخر، حتى قالوا أن الجنة خيال لا حقيقة لها، وأن النار خيال لا حقيقة لها، ومنهم من قال عياذا بالله إن النار يأتي عليه يوم يصبح عذابه عذوبة، كلام لا يقبله أي عاقل. لكن ليس العجب منهم، فهم قد تلفت عقولهم بالفلسفة والمنطق، وإنما العجب ممن ينقل أقوالهم ويعتبر بها. قال والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر، الجهمية والمعتزلة ينكرون أشياء في اليوم الآخر، أنكروا الشفاعة. ليش تنكرون الشفاعة؟ قال لابد من تأويل آيات الشفاعة. ليش؟ قالوا لأن إثبات الشفاعة يعني أن أهل الكبائر سيخرجون من النار. طيب يخرجوا من النار شو المشكلة؟ قال لا ما يصير. أنكروا الصراط، أنكروا الميزان، أنكروا وزن الأعمال، أنكروا وأنكروا على هواهم، أنكروا عذاب القبر، أنكروا نعيم القبر. قال: وفي آيات القدر وآيات الصفات. أنكروا آيات القدر وأنكروا آيات الصفات، وكل هذا من باب التأويل زعموا. كيف تحجمهم؟ كيف توقفهم؟ عندك سلاح قوي تحجمهم وتوقفهم، ألزمهم بشيء واحد، وهو من من السلف قال بالتأويل الذي تقوله، بس هذا أحسن باب، ما يمكن أن تحجمهم بغير هذا. وأنا أذكر أن أحد القضاة من أحد البلدان كان جاء إلى الحج، فالتقينا معه في المدينة وبدأنا نتناقش في مسألة علو الله عز وجل على خلقه، وبدأت أسرد له الآيات والأحاديث، فقال: لا، هذا يستحيل في حق الله، هذا لا يجوز في حق الله. كل ما أجيب له آية وحديث يقول يستحيل ويمتنع ولا يجوز. قلت له: بناء على إيش؟ قال: بناء على قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال: الله في كل مكان إذن. قلت له: الآن أنت قلت الله في كل مكان على فهمك ولا على الآية؟ قال: لا، على الآية. قلت: لا، الآية فيها إلهين، إله في السماء وإله في الأرض، يعني اثنين، أنت شون جبت ثلاثة؟ شون جبت أربعة؟ شون جبت جعلت الواحد في كل الحيز؟ قال: أنا فهمت هذا. قلت: طيب، ابن عباس يقول معبود، ما فهم هذا؟ قال: ابن عباس عنده عقل وأنا عندي عقل، والله أيها الإخوة. يعني تأملوا معي إلى هذه الدرجة وصل بالناس، أنهم خلاص يدرسون الفلسفة والمنطق، يدرسون ما يسمونه اليوم، اليوم ما يسمونه فلسفة منطق، اليوم يسمونه مفكرين. يقول: إحنا عندنا عقول. عندكم عقول ولا نعول؟ ما ندري، والله ما ندري، الله المستعان. عقول تتكلم بهذه الطريقة؟ عقول تتكلم بهذه الطريقة عن صحابة محمد، عن تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله أنتم ما ترضون نتكلم نحن عن مشايخكم وأساتذتكم من أرسطو وأفلاطون وجماعته، ثم أنتم تتكلمون عن خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين بهذه الطريقة، الله المستعان. قال رحمه الله: قال الشيخ، المقصود به شيخ الإسلام ابن تيمية، الألف واللام ليش؟ للعهد، ما هو للاستغراق، هذا من اللفظ العام المراد به الخصوص، صح؟ طب نطبق الآن. قال الشيخ: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي، وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي معنى التأويل الذي أثبتوا. والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. الطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي، وما يعلم تأويله إلا الله. فهناك من الناس من ظن أن التأويل المنفي وما يعلم تأويله إلا الله أنه خاص في باب العقائد، وليس الأمر كذلك، بل الصواب أنه أكثر وألصق بباب الأحكام منه إلى باب العقائد والأبواب العلمية. وفي معنى التأويل الذي أثبتوه، ما هو التأويل الذي نثبته؟ أيضا أخطأ بعض الناس، أما الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وتابعون بإحسان، والأئمة الأربعة فعصمهم الله تبارك وتعالى بالاتباع. وإن رمت العصمة وأردتها فعليك بالاتباع، فعليك بالاتباع. قال: والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. ها، هذا التأويل المردود، هذا لا نقبله في القرآن. أن يأتي آية في القرآن وهذه الآية تثبت شيء وأنت تنفيها، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. الله جل وعلا يقول: بل يداه مبسوطتان، وأنت تجي تقول الله ما له يد، هذا تسمى تأويل؟ هذا ما هو تأويل، هذا تخريف، تحريف. أنت تقرأ القرآن والله جل وعلا يقول: جدارا يريد أن ينقض، أنت تقول: الجدار لا يريد أن ينقض، أنت تناقض كلام الله، هذا كيف نسميه تأويل؟ ولذلك قال: والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، أما صرف الكلام إلى معنى يوافق المعنى الظاهر هذا تأويل مقبول. لو جاء إنسان وقال جدارا يريد أن ينقض، يريد بمعنى يقرب، قلنا ما يخالف، ما في إشكال عندنا. ليش؟ لأنه أثبت شيئا قريبا للفظ يريد، صح ولا لا؟ هذا تأويل مقبول. أما يأتي ويناقض كلام الله، الله يقول يريد أن ينقض ويقول لا يريد أن ينقض، أعوذ بالله. لو جاء إنسان وقال بل يداه مبسوطتان، قال ودليل ذلك كرمه وعطاؤه ما لم يسأله عباده، قلنا هذا كلام صحيح لكن بشرط أن تثبت اليدين. قال أثبت اليدين، ما في إشكال عندنا. أما أن يأتي ويقول بل يداه مبسوطتان يعني قدرته، هذا الكلام يداه مبسوطتان قدرته تأويل. تثبت اليدين، قال لا ما أثبت اليدين. هذا لو كان تأويلا مجردا في اللفظ دون المعنى المنفي المناقض للقرآن لكان أهون، لكن المصيبة أنهم يأتون بمعنى للقرآن أو للآية ثم لا يعتقدون إلا نقيضها، وهذه مصيبة. قال ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، هذا غير موجود في القرآن كله، ما في أحد من السلف يقول ظاهر هذه الآية غير مراد أبدا، إنما هذا موجود في كلام الخلف. ولا قال هذه الآية وهذا الحديث مصروف عن ظاهره، ما تجد هذه الكلمة نهائيا، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض. وهذا تجده في كلام الإمام مالك في الموطأ وقد قرأناه، وتجد في كلام الشافعي في الأم يقول في آيات الأحكام يقول وليس المراد منه ظاهره. ها طيب لماذا لم يقولوا هذا الكلام في باب العقائد؟ لأن باب العقائد ظاهره مراد، ولكن أي الظاهر مراد؟ ما هو الظاهر اللي موجود في عقل الفيلسوف والمنطقي والفلسفي وأهل البدع؟ لا، الظاهر هو المعنى الذي فهمه السلف بدون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى نفي المجاز صرح بنفيه المحققون ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات. قال الشيخ ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة، لم يرد هذا التقسيم الحادث، لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم أطبقوا على ما هو شر منه. وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك.
يعني النفي المجاز هذا الباب ما نتحب نفسنا، لأن أنا الحمد لله هداني الله عز وجل أخيرا إلى القول بعدم المجاز كما هو رأي جمع من أهل العلم، و قد جمعنا في كتابنا إمتاع ذوي العرفان أسماء العلماء الذين ذكرهم شيخ الإسلام ممن نفوا المجاز. فإطباق المتأخرين، إطباق المتأخرين لا عبرة به، وسأقرأ لكم أسماء الذين يعني وجد في كلامهم ما يدل على نفي المجاز، وبذلك نكتفي إن شاء الله. لأن ما معنى المجاز؟ أولا نريد أن نفهم ما معنى المجاز. المجاز عند المجازين، مو عندنا، عند المجازيين هو ما يصح نفيه. فأنت تقول رأيت أسداً يخطب، يمكن الرجل يقول لك لا أنت ما رأيت أسد يخطب، أنت تكذب، أنت رأيت رجلاً شجاعاً يخطب. هذا معنى المجاز عندهم. انتبهوا، هل يصح لعاقل أن يقول إنه يصح نفي شيء من القرآن؟ هذه معارضة للقرآن، ما هو تأويل، هذه معارضة. وهم سموا المجاز تأويلاً، سموا المجاز تأويلا. فقالوا مثلا واسأل القرية التي كنا فيها، قالوا هذا مجاز يعني كذب. إيش المعنى؟ قالوا المعنى اسأل أهل القرية. طيب القرية في لغة العرب تطلق على الأهل، لماذا هذا اللف والدوران؟ أساليب، انتبه، الذين قالوا بنفي المجاز لا يعنون نفي الأساليب العربية من التشبيه والاستعارة والكناية وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ما يعنون نفي هذه الأمور الموجودة في كلام الله ورسوله بل وفي كلام العرب قبل النبوة. إذن ماذا يعنون بنفي المجاز؟ يعنون بنفي المجاز صرف اللفظ عن المعنى، صرف اللفظ عن معناه إلى معنى يناقضه، هذا الذي نفوا. ولنقرأ لكم بعض أسماء الذين ذكرهم شيخ الإسلام أنهم نفوا المجاز. هنا في كتابنا إمتاع ذوي العرفان ذكرنا أسماءهم من كلام شيخ الإسلام، قال رحمه الله: وإن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا، فيقال، يعني ردا على هذا القول، هذا مما يعلم بطلانه قطعا، فلم ينقل أحد قط عن أهل الوضع أنهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز، وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع من أهل الوضع، ولا نقله عنهم أحد ممن نقل لغتهم، بل ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة. هذا من ناحية إيش؟ الأصل الوضع. ثم قال: ولا يوجد هذا في كلام أحد منهم، لا ابن مسعود وأصحابه، ولا ابن عباس وأصحابه، ولا زيد بن ثابت وأصحابه، ولا من بعدهم، ولا مجاهد، ولا سعيد بن جبير، ولا عكرمة، ولا الضحاك، ولا طاووس، ولا السدي، ولا قتادة، ولا أحد من أئمة الفقه، ولا الثوري، ولا الأوزاعي، ولا الليث بن سعد. يعني كلمة المجاز مو موجود حتى في كلام أئمة الفقه كالإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. قد يقول قائل: طيب موجود في كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية قال قوله هذا من مجاز القرآن، يعني هذا مما يجوز في القرآن، مما يجوز في لغة العرب، مو معناها المجاز الاصطلاحي الذي اصطلح عليه المتأخرون. ثم قال رحمه الله: وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث. قال رحمه الله: ولم يوجد أيضا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كلام أئمة النحو، هذا ما تجده لا في كتاب سيبويه ولا في كتاب خليل ولا في غيره. وين جابوه؟ جابه الرماني المعتزلي. من جاب؟ القاضي عبد الجبار المعتزلي. من جاب؟ أبو علي الجبائي. إذا كان هؤلاء أئمتكم فبئس الأئمة أئمتكم، أما نحن أئمتنا مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود من تبع التابعين، ومن التابعين ما ذكرنا أسماءهم من الصحابة كلهم. قال رحمه الله: ولم يوجد أيضا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كلام أئمة النحو واللغة كأبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني وأبي زيد والأصمعي والخليل وسيبوي والكسائي والفراء، ولا يعلمه أحد من هؤلاء عن العرب، ولا يعلمه أحد من هؤلاء عن العرب. يعني هذول أئمة اللغة ما نقلوا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عن العرب. ثم قال رحمه الله: فمعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي، وهو لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وحينئذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين، كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين. ثم قال: وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك محمد بن الحسن يعني الشيباني صاحب الإمام أبو حنيفة، له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في كتابه الجامع الكبير وغيره من كتبه، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. كل الأئمة عندهم مؤلفات ما جابوا هذا التقسيم، وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله: إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن، هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل إنا سنعطيك إنا سنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة، وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن مجازا، وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز وأن قوله لا يدل على ذلك، ومنهم أبو الحسن الخرزي وأبو عبد الله بن حامد وأبو الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويزي منداد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي عن الظاهري، وابنه أبو بكر ابن داود بن علي الظاهري، ومنذر بن سعيد البلوطي، وصنف فيه مصنفا، وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجازا، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. قالوا ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له، وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا في غيره كأبي إسحاق الإسفرائيني وابن عقيل وغيرهم. ثم ذكر من أثبت المجاز، من أثبت المجاز نذكر لكم من أوائلهم الرازي والآمدي وابن الحاجب من أهل الكلام والرأي كالمعتزلة والأشعرية، وأتباع الأئمة الأربعة من بعد القرن الرابع كأبي الحسين البصري والقاضي أبي الطيب والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وأبي هاشم الجبائي وأبو علي الجبائي. إذن إن شاء الله أنكم تقولون بأنه لا يوجد في القرآن مجاز، ولو جاء أحد وقال أنتم ما تقولون في القرآن مجاز نقول ما نقول في القرآن مجاز، ليس في القرآن كذب. طيب ما معنى واسأل القرية؟ القرية معناها في لغة العرب الأهل، معناها الأهل، لأن القرية تطلق على المساكن، تطلق على الناس، تطلق على المساكن وعلى الناس، فهو من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، كما أنت تقول عين باصرة، عين جارية، عين جاسوس، إذن العين من الكلمات المشتركة. تريد أن تحدد المعنى تنظر للسياق تفهم المعنى. لما أنت تقرأ واسأل القرية التي كنا فيها، بالله عليكم هل خطر ببال أحدكم أن نروح أسأل الجدران؟ طيب هم يقولون إن علامة المجاز أن يخطر ببال السامع شيء فيحتاج إلى قرينة لجذبه عن ذلك الذي فهمه إلى معنى آخر لم يدل عليه إلا بطريق الإيمان. طيب ما حد فهم الآن معنى غلط، كلنا فهمنا وسل القرية يعني أهل القرية، وين المجاز أجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، وهم يقولون لا ما يصير، الجبل ما يحب، الجبل جماد شلون يحب؟ هذا مجاز. مجاز يعني شنو؟ كذب يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحبنا وانت تقول ما يحبنا؟ هذه المسألة ترى ليست خطيرة، وإن هون منها ابن قدامة رحمه الله فإن تهوينه إذا كان المقصود به أننا نثبت المعاني التشبيه والاستعارة والكناية وإضافة وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه واستخدام الألفاظ المشتركة ويسمون هذا مجاز، هذا أهون. لكن كلمة المجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له هذا كذب. شلون إنسان يستخدم لفظ في غير ما وضع له؟ يقول عن السماء أرض، يقول إن الأرض فوقنا، يقول يا أخي لا تكذب الأرض تحتنا، قال لا أنا قصدت المجاز. ما شاء الله ما شاء الله، خربت اللغة. واحد ثاني يجي يقول السماء تحتنا ونحن نمشي عليها، قال يا أخي بأي لغة؟ قال بالمجاز، لأن قرينة ونحن نمشي عليها قرينة مرادي بالسماء الأرض. لا مو على كيفك يا أخي، تخرب اللغة العرب باسم المجاز. نعم خلاص احنا ما نتعب نفسنا نقول ما في مجاز في القرآن وخلاص. وشيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتاب عظيم جدا ونافع في هذا الباب عنوانه نفي المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، كتاب مفرد نفي المجاز عن المنزل للتعبد والإيجاز. ولشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية في مجموع الفتاوى رسالة مفردة بعنوان المتشابه والإكليل، وأيضا رسالة بعنوان الحقيقة والمجاز، كلها فيها بيان بطلان المجاز. وابن القيم رحمه الله جعل المجاز طاغوتا من الطواغيت الخمس. ليش جعله طاغوتا؟ لأنه باب يلج منه المؤولة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الإعجاز المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. والقرآن معجز أبدا، أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته، وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة. وذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك، حتى قال الوليد: إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة. ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة.
الإعجاز يعني مصدر أعجز الشيء يعجزه إعجازا، أي دخله فيما ضعف عنه، أدخله فيما ضعف عنه أو عن القيام به. وأكثر من يستخدم كلمة الإعجاز هم المعتزلة، وذلك بناء على عقيدتهم بأن القرآن ليس في نفسه آية، وإنما صارت آية لأن الله أعجز الخلق عن الإتيان بمثله. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن الله تركهم وقدراتهم لكانوا قادرين على تحدي القرآن عياذا بالله. طيب يا أهل الغباوة، لو كان الأمر كذلك فجيبوا لنا كلام العرب قبل النبوة وخلونا نقارن بين كلام العرب في أشعارهم وفي خطبهم وفي نثرهم وبين آية من آيات الله عز وجل وسورة من سور كلام الله عز وجل. ما هي المعلقات السبعة؟ ما هي محفوظة؟ وهي التي حازت على الجوائز، جوائز سوق عكاظ وذي المجاز والمجنة، ولا لا؟ ليش علقوها في البيت؟ لأنها حازت على الجوائز. جيبوا قارنوا بين أي معلقة من هذه المعلقات وبين سورة من سور القرآن، والله ما تجدون مقارنة. كلام الله عز وجل يفهمه العامي أبلد الخلق ممن يعرف القراءة والكتابة، ويفهم منه العالم أشياء وأشياء وأشياء ولا يبلغ منتهى. كيف يمكن هذا الكلام؟ على كل حال، تسمية القرآن بأنه معجز عند أهل السنة معناه أنه معجز في نفسه، عند أهل السنة أنه معجز في نفسه، فإن الله عز وجل جعل كلامه آية والخلق عاجزون عن الإتيان بمثله. وأصل المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. وهذا الأمر الخارق للعادة إما أن يكون فعلا للرب كفلق البحر، أو يكون كلاما للرب كالتوراة والإنجيل والقرآن. والله عز وجل تحدى الناس بالقرآن ولم يتحداهم بالتوراة والإنجيل. قال: والقرآن معجز أبدا، يعني أنها معجزة خالدة، آية خالدة. ومن وجوه كونه آية ومعجزة في نفسها أن الله حفظها، فلا أحد يستطيع أن يغيرها. لو يغيرون أهل الشرق والغرب، لو يغيرون صغار حفاظ القرآن يدركون أنه حصل فيه تغيير فينبهون الناس على التغيير. هذا دليل على أنه محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته، وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة. طبعا التحدي كان على مراحل. المرحلة الأولى المرحلة المكية، تحداهم الله على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يفعلوا، ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور من مثله ولم يفعل ولن يفعل، ثم تحداهم الله على أن يأتوا بسورة من مثله، وهذا المرحلة الأخيرة. ولما جاء إلى المدينة كرر التحدي لوجود اليهود والنصارى مرة أخرى، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثله يعني من عند الله، جيبوا لنا آية سورة من القرآن أو سورة تزعمون أنها من عند الله نقارن بينها وبين ما هو منزل. ظن بعض الجهال، لا سيما اليوم ما أكثر الجهال، لأنهم كلهم أصبحوا بلابل وعصافير يغردون ولا يفهمون ما يقولون، صار بعضهم يأخذ آية أو سورة من القرآن ويزيد فيها وينقص فيها، يقول ها شوف أنا أتحدى القرآن وجبت مثله. وأنت أول غباوتك أنك ما فهمت ما معنى مثله. مثله يعني من عند الله، مثله يعني يساويه في معناه، ما هو مثله يعني أنك تأخذ حروفه وآياته وبعدين تجي تزيد وتنقص وتقول هذا جبت لكم مثله. هاي ترقيعتك، هذه ينبغي للإنسان يفهم ما المراد. قال: وذكر العلماء وجوها من إعجازه. يقول شيخ الإسلام كلمة جميلة، يقول: كل ما ذكره العلماء من وجوه الإعجاز فهو الوجه الذي أدركه، ووجوه الإعجاز في القرآن أكثر من أن يحصر. ها، كل عالم يذكر وجه من وجوه الإعجاز من حيث علمه، فالبلاغي من جهة البلاغة، واللغوي من جهة اللغة، والفقيه من جهة الأحكام، والعالم العقدي من جهة حسن الاعتقاد، وهكذا. لكن منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك. وأنا لعلي ذكرت هذه القصة وأذكرها لكم مرارا وتكرارا ولن أمل إن شاء الله. من وجوه إعجاز القرآن أنه يقرأه من لا يفهمه ويتلذذ به، وهذا لا وجود له في أي كتاب من كتب العالم. فمثلا لو أخذنا رجل يعرف قراءة الفارسية ولا يفهم معناه، ورجل يعرف قراءة التركية ولا يفهم معناها، ورجل يعرف قراءة الإنجليزية ولا يفهم معناه، ثم أعطيناه أحسن كتاب ألف في الإنجليزية وأحسن كتاب ألف في الفارسية وأحسن كتاب ألف في التركية، ثم قلنا له اقرأ هذا الكتاب وخلصه من الأول إلى الآخر وتلذذ به، يقرأ صفحة صفحتين ثلاث بالكثير أربع بالكثير خمس ثم يمل. لماذا يمل؟ يقول ما أفهم، شو أسوي أقرأ؟ يا أخي أنت تعرف تقرأ، يعرف أقرأ بس ما أمل. طيب هذا الرجل يأتي من الصين عمره 70 سنة، والله يا الإخوة أني جلست بجوار أحدهم يوم كنت أكتب رسالة الماجستير وتأمل هذا الناحية من الإعجاز عند هذا الرجل الذي لا يعرف من العربية ولا كلمة. جلست بجواره من بعد صلاة العصر بشوية إلى أذان المغرب وهو فاتح المصحف يقرأ، وأحيانا يبكي ما أدري ليش يبكي. فلما أذن المغرب أغلق المصحف وظننته يصلي، ما صلى، فسلمت عليه قلت له ما اسمك؟ ما ولم يخرج ولا بنصف كلمة، أدخل يده في جيبي أخرج بطاقته وقال لي تشاينا تشاينا، يعني لا أعرف ماذا تقول أنت. سبحان الله، يقرأ الآن الساعة والنصف وهو يتلذذ بالقرآن. هذه الخاصية لا يمكن أن يكون لكتاب على وجه الأرض. وعلى كل حال مثل ما ذكرت لك، وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة جدا لا يمكن حصرها. ومن ذلك أن القرآن الكريم يحفظه صغار طلبة العلم، لا يوجد كتاب على وجه الأرض بهذا الحجم يحفظه الصغار والكبار أبدا، لا يوجد كتاب بهذا الحجم يحفظه الصغار والكبار على وجه الأرض. أي نعم هناك منظومات، هناك أشياء يحفظه ناس كثيرا، لكن بهذا الحجم لا وجود له. الأمر الآخر أن هذا القرآن العربي غير المسلم، العربي غير المسلم، المنصف إذا سمعه يتأثر به، كما قال الوليد بن المغيرة: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن علاه مثمر وأسفله مغدق وما يخرج هذا إلا من علم. فمن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة. والأفضل أن نسمي القرآن آية، آية من الآيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. لعلنا نقف على أمثال القرآن، وإن شاء الله السبت القادم آخر درس في كتاب مقدمة التفسير. نسأل الله العون والتوفيق والسداد، وأن ينفع بنا وبكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.